أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا شرعنا في باب الهبة والعطية، كان المصنف ذكر أنواع المرض وقسمه إلى 3 أقسام بناء على ما يدل عليه كلامه رحمه الله تعالى. النوع الأول المرض الخفيف، والنوع الثاني المرض المخوف، والنوع الثاني المرض الممتد. المرض الممتد. فيقول رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب الروض المربع تحت فصل في تصرفات المريض، قال رحمه الله تعالى: ومن امتد مرضه بجذام أو سل في ابتدائه أو فارج في انتهائه، ولم يقطعه بفراش فعطاياه من كل ماله، لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم.
نعم، قال: ومن امتد مرضه بجذام. هذا النوع الثالث من الأمراض التي تكون يعني يتغير بها العطية والهبة إذا كانت في مرض الموت، فيكون النوع الثالث القسم الثالث وهو المرض الممتد، يعني من كان مرضه مستمرا. ومثل له هنا بالجذام. والجذام يعني هو من الأمراض التي تعدي، ومن الأمراض التي تعتبر يعني مخوفة لكنها تمتد، يعني ليست مثل الأمراض التي يقطع أو يغلب على الظن أن المريض يموت بسببها. فلذلك قال: ومن امتد مرضه بجذام. الجذام عدة علة يعني تحدث من يسميها الأطباء من انتشار السوداء في البدن كله، فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها، وربما ينتهي الأمر إلى تآكل الأعضاء وسقوطها. وله أسماء يعني كالغرغرينة، الآن يسمونه الغرغرينة، وهذا من الأمراض الممتدة. والجذام يعني إذا أصاب أناسا فإنهم يحجرون حجر صحي، وقد ذكر بعض العلماء أنه يجب على ولي الأمر أن يعزل الجذماء عن الأصحاء، يعني حجر صحي، ولا يعني يتركون مع غيرهم، لأن هذا يعد مرضا معديا. وهذا من باب اتقاء شرهم، لأن هذا ليس ظلما لهم، وإنما هو من باب اتقاء شرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وظاهر هذا الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد أنه يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. ولا شك في هذا، لأنه إذا انتفت العدوى فماذا يضرنا إذا كان المجذوم بيننا؟ ولكن العلماء رحمهم الله تعالى أجابوا بأن العدوى التي نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي العدوى التي يعتقدها أهل الجاهلية. أهل الجاهلية يعتقدون أن العدوى هي بنفسها تنتقل، وأنها تعدي ولا بد، يعني يجزمون بأنها تعدي، ولهذا لما قال الأعرابي: يا رسول الله كيف يكون لا عدوى والإبل يعني في الرمل تجري كالظباء، تجري كالظباء يعني ليس فيها شيء، يأتيها الجمل الأجرب فتجرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعدى الأول؟ من أعدى الأول؟ الجواب أن الذي جعله أجرب هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أصابه بالجرب. إذن فالعدوى التي انتقلت من الأجرب إلى الصحيحات كان بأمر الله عز وجل، فالكل بأمر الله تعالى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فهذا من باب البعد عن أسباب العطب، لأن الشريعة الإسلامية تمنع أن يلقي الإنسان بنفسه للتهلكة. ولهذا قوي التوكل على الله تعالى لا بأس عليه أن يخالط الأجذم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذات يوم بيد مجذوم وقال له بسم الله، وقال له بسم الله كل، فشاركه النبي صلى الله عليه وسلم أكله لقوة توكله صلى الله عليه وسلم على الله. وأن هذا الجذام مهما كان في العدوى إذا منعه الله عز وجل فإنه لا يمكن أن يعدي، لا يمكن أن يعدي. قال: أو سل في ابتدائه، السل بكسر والضم أيضا من باب الأمراض التي تصيب الرئة، التي تصيب رئة الإنسان. وهنا قال في ابتدائه، في يعني في أوله، وهي قرحة تحدث في الرئة، تحدث في الرئة، وأشده ما يكون في أوله. أو فالج في انتهائه، أو فالج في انتهائه، والفالج هو المرض اللي يعرف الآن بمرض إيش؟ الجلطة التي تصيب الجسم فتقعده عن الحركة أو تشل حركته، وهذه يعني خطورتها في انتهائها لا في أولها، لأن في أولها يمكن أن تعالج يعني بأنواع من الحمية ونحوه والكي ونحوه مما يعرفه أهل الطب. يقول: فيشفع عطاياه من كل ماله، يعني العطايا التي يعطيها الشخص أو فهي تكون من جميع المال، من جميع المال، لأن هذه أمراض ممتدة، أمراض ممتدة. قال: لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم، كالشخص الهرم، فإنه عطيات تكون من كل ماله وليست من الثلث. يقول: إيش والعكس؟
والعكس بأن لزم الفراش بالعكس فعطاياه كوصية.
والعكس بأن لزم الفراش، يعني أن المرض ألزمه الفراش، وهنا تكون العطية مثل الوصية، والوصية لا يزاد بها عن الثلث. قال: لأنه مريض
صاحب فراش يخشى منه التلف.
نعم، يخشى منه التلف. نعم.
ويعتبر الثلث عند موته لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها.
نعم، يعتبر الثلث عند موته، الثلث الذي ينفذ يعتبر عند الموت لا عند العطية، عند الموت لا عند العطية، لأن الثلث قد يزيد وقد ينقص، فالمعتبر وقت الموت، المعتبر وقت الموت. وهذا هو المذهب، وهو قول أكثر الفقهاء، والراجع لحديث سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وجه الدلالة أن إذا اعتبرنا الموت، أننا إذا اعتبرنا الموت فإن الواهب يترك ورثته أغنياء، بحيث لو هلك ماله كله إلا الهبة لم ينفذ من هذه الهبة إلا ثلثها، وثلثها للورثة، فيكون ترك ورثته أغنياء، بخلاف ما إذا نفذت فورا وهلك ماله فلا يبقى لورثته شيء، فلم يتركهم أغنياء. وأيضا لما ذكر المصنف، يقول: لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها، هذا وقت لزوم الوصية وتثبت له ولاية القبول والرد. نعم.
قال: لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها وثبوت ولاية قبولها وردها.
نعم، وثبوت ولاية قبولها وردها، يعني الوصايا والعطية معتبرة بالوصية.
فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية.
نعم، إن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية، وعلل بأنها إيش؟ لأنها إيش؟
لأنها لازمة.
نعم، العطية لازمة والوصية ليست لازمة، فما كان لازما يقدم على ما ليس بلازم.
ونماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها.
نعم، نماء العطية من قبول المعطى إلى الموت تبع لها، كولد الشاة، لو أعطى شاة فولدت، أو كسب العبد إن خرج من الثلث. فلذلك قال: ونماء العطية من القبول إلى الموت، هذه الفترة يكون تبع لها، يعني تبع للعطية. نعم.
ومعاوضة المريض بثمن المثل من رأس المال.
ومعاوضة المريض بثمن المثل من رأس المال، يعني لو أن المريض مثلا جني عليه جناية وأعطي ما يقابل هذه الجناية، فإنها تكون من رأس المال، تضاف إلى ماله، فتكون من رأس المال.
والمحاباة كعطية.
نعم، المحاباة كعطية، حكمها فيما تقدم، فلو حاب لأكثر من ثلث ماله بطلت فيما زاد، أو حاب وارثه بطلت تصرفاته بقدر المحاباة، بقدر ما حاب فيه، إن لم تجز الورثة، لكن إن أجازت الورثة ذلك صحت. نعم.
قال: وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء.
نعم، قال: تفارق العطية الوصية في أربعة أشياء. حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية في أشياء، فهنا بدأ المصنف ببيان الفروق بين العطية والوصية، وهما عن الوصية والعطية تتفقان في أكثر الأحكام، ويجب أن يعلم الفرق بين العطية والوصية قبل كل شيء. فالوصية إيصاء بالمال بعد الموت، كان يقول: إذا مت فأعطوا فلانا كذا وكذا. والعطية تبرع بالمال في مرض الموت، تبرع بالمال في مرض الموت، فتشتركان في أنه لا يجوز أن يوصي لوارث ولا لغير وارث بما فوق الثلث، ولا يجوز أيضا أن يعطي وارثا ولا غير وارث ما فوق الثلث طالما أنه في هذا المرض. ويشتركان أيضا في أنهما أدنى أجرا وثوابا من العطية في الصحة، لأن المراتب ثلاث: الأول الأفضل العطية في الصحة وهو صحيح، والثانية عطية في مرض الموت، والثالثة الوصية. أفضلها العطية في الصحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا. فالعطية في مرض الموت تلي العطية التي في الصحة، ثم أدنى المراتب هي الوصية. ثم ذكر أشياء أربعة يعني تفارق العطية الوصية فيها، فقال إيش؟
قال: أحدها أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة.
نعم، أولا قال أحدها أن يسوي
أحدها أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة،
ويبدأ
بالأول فالأول في العطية لوقوعها لازمة.
نعم، هذا الفرق الأول، أنه يسوي بين المتقدم والمتأخر في الوصية، يعني الوصية يستوون من أوصله أول ومن أوصله في الأخير، لكن العطية يبدأ بالأول فالأول. الوصية يعني يسوى بين المتقدم والمتأخر، قال المصنف لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة، أما العطية فيبدأ بالأول فالأول لوقوعها لازمة. فلو أوصى مثلا لزيد بألف وعمر بخمسمائة وبكر بخمسمائة وثلثه ألف، فيسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصايا، وطريق ذلك أن ينسب الثلث إلى مجموع الوصايا ويعطى كل واحد من وصيته بمقدار تلك النسبة. ففي المثال نسبة الثلث إلى مجموع الوصايا النصف، فيعطى كل واحد نصف وصيته. هذا الأمر الأول. والثاني
أنه لا يملك الرجوع فيها، أي في العطية بعد قبضها، لأنها تقع لازمة في حق المعطي وتنتقل إلى المعطى في الحياة ولو كثرت، وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة.
الثاني أنه يعني لا يملك الرجوع في العطية لأنها تكون لازمة، بينما يملك الرجوع في الوصية إلا إذا زاد بالعطية على الثلث، فهنا يعني الأمر يعود لأنه حق للورثة، بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها متى شاء. نعم.
والثالث أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها، لأنها تمليك في الحال بخلاف الوصية، فإنها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده.
نعم، هذا الفرق الثالث، أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها، عندما تعطى هذا هو وقت القبول، لأنها تمليك في الحال، في حال العطاء، بخلاف الوصية لأنها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده، يعني عند وجود الموت فاعتبر عند وجوده، فلا حكم لها قبولا وردا إلا بعده، يعني بعد الموت، إلا بعد الموت. نعم.
والرابع أن العطية يثبت الملك فيها إذن، أي عند قبولها كالهبة، لكن يكون مراعى، لأننا لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا. ولا
نعم. الفرق الرابع أن العطية يثبت الملك فيها إذن، أي حين قبولها، أي عند قبولها كالهبة، لكنه مراعى، أي مراقب الوضع، ينظر إلى ما يصير إليه، إلى الحالة التي يصير إليها. قال لكن يكون مراعا لأن لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا، فيراعى الحال في مثل هذا. نعم.
ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيئا من ماله فتوقفنا.
نعم، ولا نعلم هل يزيد ماله أو يتلف شيء منه، فهنا يحصل التوقف حتى ينظر في عاقبة أمره. نعم.
لنعلم عاقبة أمره
لنعمل بها، فلا بد من إيقاف التبرعات على وجه يتمكن الوارث من ردها بعد الموت إن شاء. نعم.
فإذا خرجت من الثلث تبين أن الملك كان ثابتا من حينه، وإلا فبقدره.
نعم، يقول فإذا خرجت من الثلث تبينا أن الملك كان ثابتا من حينه، لأن المانع من ثبوته كان زائدا على الثلث، وقد تبين خلافه، وإلا فبقدره، يعني فبقدر الثلث. نعم.
والوصية بخلاف ذلك فلا تملك قبل الموت، لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه.
نعم، والوصية بخلاف ذلك فلا تملك قبل الموت. ويأتي في باب الوصايا بعض الفروق الأخرى. نعم.
وإذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أو وصية أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته عتقا من رأس المال وورثا، لأنه حر حين موت مورثه لا مانع به.
نعم. ولا يكون عتقهم
وصية. ولا يكون عتقهم وصية.
إذا ملك المريض من يعتق عليه وهم كل ذي رحم محرم، كل ذي رحم محرم منه كأبيه، هؤلاء يعتقون عليه بهبة يعني وهب له أو وصية أوصي له أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته عتقا من رأس المال، لأنه لا تبرأ فيه، إذ التبرأ بالمال إنما هو بالعطية أو الإتلاف أو التسبب، وهذا ليس بواحد منها، والعتق ليس من فعله ولا يتوقف على اختياره، فهو كالحقوق التي تلزم بالشرع. يقول وورثا، إذا أعتق يعني من يعتق عليه أعتق ابن عمه في صحته عتق برأس المال وورثا، لأنه حر حين موته، هو اعتق قبل الموت فأصبح حرا حين موت مورثه، فلا مانع، لا مانع يعني من الإرث، فهو كغيره من الأحرار، فهو كغيره من الأحرار، ولا يكون عتقهم وصية، لا يكون عتقهم وصية، وإلا لا تبر من الثلث، لكن العتق أصبح نافذا، وبعد العتق صاروا يرثون، صاروا يرثون. نعم.
ولا يكون عتقهم وصية ولو دبر ابن عمه عتق ولم يرث.
إذا دبر المريض ابن عمه أو ابن عم أبيه ونحوه عتق، عتق بموته، بموت الموصي، بموته ولم يرث، لأن الإرث شرط الحرية ولم يسبقه، ولم يسبقه، علقه بعد الموت، فهو عبد إلى أن مات، عبد إلى أن مات، فلا يرث في هذه الحالة، لم يكن أهلا للإرث، لأنه كان عتقه بعد الموت لا قبله. قال وإن قال
أنت حر آخر حياتي عتق وورث.
نعم. وإن قال أنت حر آخر حياتي عتق وورث، لأن عتقه له قبل الموت وبعد الموت أصبح حرا، فيرث لسبق الحرية الإرث، لأن حريته سبقت الموتى، لأنه قال في آخر حياتي، فأصبح حرا من وجه ويرث من وجه. نعم.